بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الكرام في هذا الدرس الثاني من كتاب حلية طالب العلم في الدورة الأولى ضمن دورات برنامج تمكين بإشراف الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله ونفع به. ويأتيكم هذا البرنامج ضمن برامج نادي النخبة لحفظ القرآن، لحفظ وفقه القرآن والسنة في كلية الشريعة في جامعة الكويت قسم التفسير والحديث. وهذا كما قلنا لكم هو الدرس الثاني من كتاب حلية طالب العلم، والمدرس هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ومساكم الله بالخير جميعا. وكنا وقفنا في الأسبوع الماضي على الفصل الرابع فيما يظهر، أليس كذلك؟ وهو أدب الزمالة. أليس هذا هو الموضوع الذي وقفنا عليه؟
نعم فضيلة الشيخ.
نعم. وفي هذا الفصل ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه جملة من الآداب، والتي هي عبارة عن حلل. أولها: حذر من قرين السوء. وذكر رحمة الله تعالى عليه أن قرين السوء يقابله الجليس الصالح، وأن المرء لا بد له من قرين وجليس وصديق يأنس إليه، ولكن تختلف الأسباب التي تدفع الناس إلى اتخاذ الصديق فلان أو الصديق فلان الآخر وهكذا. والشيخ رحمه الله ذكر أن من الناس من يصادق لأجل المنفعة، ومنهم من يصادق لأجل اللذة، ومنهم من يصادق لأجل الفضيلة. فصديق المنفعة هو الذي يصادق لأجل أنه يأمل منك بشيء يهدف إليه، إما مال أو غير ذلك، فهو يريد أن ينتفع من صداقتك. وبمجرد زوال هذه المنفعة تزول هذه الصداقة. فهذا من الأصدقاء الذين ينبغي أن يحذر منهم. وصديق اللذة شبيه بصديق المنفعة، فاللذة منفعة لكن لها جنس آخر. فمن الناس من يصادق فلانا لأنه يتلذذ بصداقته، إما لحسن حديثه أو لحسن مظهره، وربما صاحب ذلك بعض الأغراض الدنيئة وهكذا، فهذا أيضا يزول بزوال تلك اللذة. والصديق الثالث هو صديق الفضيلة، الذي يصادق على هذا الأساس، فهذا هو الذي يبقى، لأن الفضيلة لا تزول، بل إنها يمكن أن تنمو وتزيد، وبنموها وزيادتها تزيد هذه الصداقة أيضا. فكلما أحس الإنسان أنه يشرف بمصادقة فلان الذي اكتسب منه شيئا من الفضائل، إما العلم أو الأخلاق أو نحو ذلك مما يشرف الإنسان بمعرفته وبالتحلي به، فهذا هو الذي ينبغي أن يصادق ويحرص على صداقته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدبا آخر، وهو كبر الهمة في العلم، وهذا جعله تحت الفصل الذي يلي هذا، وهو الفصل الخامس في أدب الطالب في حياته العلمية. وكبر الهمة في العلم هذا يمكن أن يسمى أيضا علو الهمة، فينبغي أن لطالب العلم فعلا أن تكون همته عالية وأن تكبر همته، فلا يقتصر على الأشياء التي هي دون، بل يطلب المعالي. فإن عرض له أمران نظر إلى أعلاهما، ومثل الشيخ بكر رحمه الله بمثال يقع في كتب الفقهاء في أبواب التيمم، حينما ذكر الفقهاء لو كان يستطيع الذي يريد الوضوء أن يحصل على الماء لكن بثمن وليس معه ثمن إلا أن يسأل الناس أو يقترض، وفي هذا بذل لجاهه ومروءته، فهل يجب عليه في هذه الحال أن يسأل الصدقة ليحصل على ذلك الماء ليتوضأ به للصلاة الحاضرة، أو لا يجب عليه ويكتفي بالتيمم؟ فذكروا أنه إن لم يكن لديه ثمن لذلك الماء فإنه لا يعرض نفسه للمقت ومنة الناس وتنزل همته، بل إن الله جل وعلا جعل في التيمم رخصة له في مثل هذه الحال. وهذا قد يسلم به وقد ينازع فيه، يعني في مثل هذا المثال هل يصدق على ما نحن بصدده أو لا، لكن مما لا شك فيه أن علو الهمة في الأمور كلها في الأمور كلها أمر مطلوب. إذا أراد الإنسان أن ينازع في شرف مروم فلا يقنع بما دون النجوم، يعني ينبغي أن تكون همته عالية. وهكذا طالب العلم ينبغي أن لا يعرض نفسه للشيء الذي يؤثر على كرامته أو يجعل لأحد منة عليه، بل تكبر همته وتعلو، والله تعالى أعلم. الأدب الذي بعد هذا ذكر الشيخ فيه النهمة في الطلب، والنهمة في طلب العلم المقصود بها أن يكون طالب العلم حريصا على تتبع العلم مضانة. وهذا من وجهة نظري أنه مقترن بالأدب السابق، فعلو الهمة وكبر الهمة يقتضي من الإنسان أن يكون نهما في طلب العلم، حريصا عليه، وإن كان هناك شيء من الفرق بين الأدبين، مثل ما ذكرنا بأنه ينبغي أن لا يجعل لأحد عليه منه وأن لا يهين نفسه، فهذا صحيح أنه يختلف عن النهم في طلب العلم. وعلى كل حال، ففي هذا الأدب، أعني النهم في طلب العلم، ما نجده في تطبيقات كثيرة في حياة العلماء، من مثل ما سيأتي في الأدب الآتي، الرحلة في طلب العلم. هذا لا يحصل إلا بسبب النهمة في طلب العلم، فدعونا نأخذه حتى نربط هذه الآداب بعضها ببعض. فالأدب الذي يلي هذا هو الرحلة في طلب العلم، وذكر الشيخ بكر في بداية هذا الأدب العبارة المشهورة: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. لاحظوا الضبط لهاتين الكلمتين: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فالطالب العلم الذي يكثر من الرحلة في طلب العلم يصفونه في حال الترجمة له بأنه الرحلة، يعني كثير الترحال في طلب العلم، رحل كثيرا، جاب الفيافي والقفار، وذهب إلى كثير من المدن، ولاقى الكثير من الشيوخ، فسمي رحلة. ثم بعد ذلك إذا حصل ما حصل من كثرة الشيوخ وكثرة الرواية وكثرة العلم، فإن وكبرت سنه واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم، فإنه تهوي إليه أفئدة طلبة العلم ولو كانت تضرب إليه أكباد الإبل، فيكون رحلة، هكذا ضبطها، أي يرحل إليه، ولا يرحل إليه في مثل هذه الحال إلا ويوجد عنده من العلم ما يقتضي ويستحق أن يرحل إليه، ولو كان في سبيل ذلك من المشاق ما فيه. وأهل العلم عنوا بالكلام في هذا الأدب، وهو الرحلة في طلب العلم، وألف الخطيب البغدادي في هذا كتابا، والكتاب مطبوع، كتاب الرحلة في طلب العلم. ونجد أن كتب علوم الحديث وما أكثرها تتعرض لآداب الطالب ولآداب المحدث وطالب الحديث، وتتحدث عن الرحلة في طلب الحديث، ويبينون أنه ينبغي أن يبدأ بشيوخ بلده، فإذا أخذ ما عندهم ينبغي له أن يرحل ولا يقتصر فقط على هؤلاء الشيوخ. وهذه الرحلة التي نصوا عليها وحثوا عليها، بل وعابوا من لا يرحل، حتى وإن كان حصل من العلوم ما حصل وكان ذكيا حافظا متقنا إلى غير ذلك، لكنه لم يرحل في طلب العلم، فإنهم يعدون هذا نقيصة في حقه. ولهذا صار للمحدثين وغير المحدثين أيضا ممن احتاجوا للرحلة، ولكن أكثر من شرف بالرحلة هم المحدثون، لأن طبيعة التخصص وهو علم الحديث يقتضي هذه الرحلة، بسبب طلب علو الإسناد، وطلب الفوائد التي تكون عند بعض الشيوخ ولا تكون عند شيوخ آخرين، بخلاف العلوم الأخرى كالفقه والتفسير وغير ذلك، فإنها يمكن أن لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى الرحلة في طلبها مثل الحاجة في علم الحديث. لا أقول لا يحتاج إليها مطلقا، لا، الرحلة ينبغي أن تكون لكل من سلك سبيل طلب العلم. المحدثين، ولكنها في حق المحدثين آكد، فهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. وفي هذه الرحلة التي يقوم بها طالب العلم، لا شك أنه ستعلو همته بحسن اختياره للشيوخ، وإن نأت بهم الديار وبعدت بلدانهم، وكان في سبيلها من المشقة ما فيها، فإن هذا لا يمنع طالب العلم من الرحلة في طلب العلم، حتى ولو ترتب على ذلك من المشاق ما يترتب. كم من أهل العلم الذين عرضوا أنفسهم للأخطار، مثل ما تجدونه مثلا في سيرة أبي حاتم الرازي التي حكاها ابنه في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، وأنه أوشك على الهلاك، كاد أن يهلك، ولاقى ما لاقى في سبيل الطلب، بالإضافة إلى الجوع وشظف العيش الذي حصل له، كل ذلك بسبب الرحلة، وما دفعه لذلك إلا علو الهمة. ويقول بعض المحدثين إنه شرب بوله، أكرم الله الجميع، في الرحلة في طلب الحديث 5 مرات، يعني يفنى ما عنده من الماء، فيضطر إلى أن يشرب بوله حتى يبل ريقه، وأن هذا حصل له 5 مرات. فمما لا شك فيه أن هذا لا يكون إلا بسبب همة عالية، والحديث في هذا يطول، وهناك كتابات وربما محاضرات في هذا السبيل. الأدب الذي يلي هذا ذكر فيه الشيخ بكر رحمه الله حفظ العلم كتابة، وسبقا تحدثت عن هذا في الأسبوع الماضي لمناسبة من المناسبات، لأني وجدت الآن أن بعض الآداب تتكرر بشكل أو بآخر، فما سبق الحديث عنه قد نكتفي به، مثل ما في هذا الأدب الذي يحث فيه الشيخ بكر رحمه الله على تقييد العلم الذي يحصل عليه المرء من أثناء القراءة أو في أثناء الدرس عند الشيخ، فينبغي أن يقيد كل ما يحصل عليه من فوائد. ومن تلك التقييدات ما أشار إليه الشيخ في هذا، بأنه يمكن أن يكون له كراسة يقيد فيها هذه الفوائد، أو قد يحتاج إلى أن يقيد في الغلاف، غلاف كل كتاب، وأنه ينبغي بعد ذلك أن يفرغ هذه التقييدات، ويفضل الشيخ أن تبوب، يعني الفوائد التي مثلا تتعلق بالطهارة يجعلها على حدة، والتي تتعلق بالصلاة يجعلها على حدة، والتي تتعلق بآداب طلب العلم يجعلها على حدة، والتي تتعلق بأبواب القضاء يجعلها على حدة، وهكذا، يعني على اختلاف تنوعها، بل يمكن أن يجعل دائرة الترتيب أضيق، فإذا جاء مثلا لكتاب الطهارة يجعل ما يتعلق بالتيمم على حدة، وما يجعل بالمسح، ما يتعلق بالمسح على الخفين على حدة، وهلم جرا. هذا الذي يراه الشيخ بكر، وأنا قد رأيت هذا الله تعالى. فالشيخ بكر كان كثير التقييد، ومن تقييداته هذه استطاع أن يكثر من التأليف في هذه الموضوعات المتعددة التي من جملتها حلي الطالب، فهي عبارة عن حصيلة تقييدات من خلال قراءاته العارضة. وكان رحمه الله سريع الكتابة جدا، وسريع القراءة أيضا، فأنا ربما أمسك ورقة وأخذ في قراءتها، في قراءة تلك الصفحة دقيقة أو دقيقتين، بينما هو يمكن يكتفي بربع دقيقة أو نصف دقيقة. وهذه نعمة آتاه الله جل وعلا إياها، وهذا عرفته عنه عن كثب رحمه الله. والشاهد من هذا أنه ينبغي للذي يحرص على الوقت كما سيأتي الحديث عليه أن يقيد جميع ما يمر به، لا يكتفي بالقراءة فقط، ثم بعد ذلك إذا وجد فوائد يبدأ يبحث ويحتاج إلى أن يقرأ مرة أخرى حتى يقيد تلك الفوائد. لا، يجعل القلم والقرطاس عنده حاضرا، أو بأي وسيلة يريد أن يقيد هذا العلم. ربما بعض الناس يحتاج أو يريد أن يقيده عن طريق الجوال والأجهزة الإلكترونية، وهذا لا بأس به، لكن أخشى ما أخشاه من هذه الأجهزة الإلكترونية أن يعرض لها عارض، كما نعرف نحن في حياتنا العملية، فربما مثلا سرق الجوال أو حتى الحاسب الآلي، أو ربما عرض له فيروس فأتلف ما فيه، أو الهكر، أو غير ذلك من الأسباب، ربما أريق عليهما. أنا عندي والله جهاز محمول، أحد الأبناء خطأ أراق عليه الماء فذهب كل ما فيه. صحيح يبقى ما في الهارد ديسك ما فيه، لكن يعني تدمر الجهاز. فينبغي أن نحسب حساب هذه العوارض التي تعرض لهذه الأجهزة، ولذلك أفضل ما هنالك التقييد الورقي. أنا هذا الذي أفضله في حال التقييد، ولا يمنع بعد ذلك أن نجعله إلكترونيا، لكن ينبغي أن يكون هناك أساس يحتفظ به طالب العلم. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا أدبا آخر، وهو حفظ الرعاية، والمقصود به أن يجعل حفظه للعلم من حديث وغيره حفظ رعاية وليس حفظ رواية، أي يجعل طلبه للعلم وحفظه لهذا العلم أولا بقصد العمل والاتباع، وهذا داخل في إخلاص النية. فإذا أخلص نيته فإنه ينبغي أن يجعل همه في طلب العلم أولا، أن يصحح عبادته فيعمل بهذا العلم، ويجعل عبادته هذه أيضا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى له إلا بطلب العلم ليعرف هل هو على سنة أو لا، ويخلص نيته في هذا. ثم بعد ذلك تأتي زكاة العلم كما سيأتي الحديث عليه، لكن أن يجعل همه من البداية الرواية، فهذا يعني أن عنده خللا في القصد في الطلب. لماذا؟ لأنه ربما أنه غار من أقرانه، أو أراد أن ينافسهم أو يكاثرهم أو يفخر عليهم، أو على الأقل يساويهم حتى لا يكون لأحد عليه مفخرة في الطلب، فيطلب العلم لأجل الرواية. فكما أنكم ترون هذه الأحاديث أو تدرسون هذه العلوم، فأنا أيضا أدرسها كما تدرسونها أنتم. إذن صار هناك إشكال في النية والقصد، فهنا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على سلامة نيته، وهذا الذي عناه الشيخ بكر حينما قال أن يحفظ العلم حفظ رعاية، يعني بقصد العمل بذلك العلم لتصحيح العبادة، وما يأتي بعد ذلك فهو إن شاء الله تعالى يدخل تحت هذا إذا استمر صلاح النية، والله تعالى أعلم. الأدب الذي بعد هذا قال فيه الشيخ رحمه الله: تعاهد المحفوظات، أي إذا حفظت العلم فلا تركن على هذا الحفظ، وتتركه، فإنك ستجده بعد ذلك قد نقص وتغير. ولكن تعاهد هذا العلم، ينبغي أن تتعاهده بمراجعته، وأول هذا العلم القرآن. ومن المعلوم أن الذي يحفظ القرآن ولو كان أحفظ الناس، إذا لم يتعاهده فإنه سيلتبس عليه ولا شك. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن، ومثله عليه الصلاة والسلام بمثل صاحب الإبل المعقلة، فإنه إن تعاهد هذه الإبل أمسكها، وأما إن أطلقها أو أغفلها حتى ولو كانت معقلة فإنها قد تنطلق من عقالها. فهذا التعاهد لا بد منه للمحفوظات. أما الأدب الذي بعد هذا فيقول فيه الشيخ، ويقول عن التفقه بتخريج الفروع على الأصول، أي أنه ينبغي أن يعنى بالأصول أولا. والأصول هما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن يلحق ذلك من إجماع وآثار عن الصحابة وسلف الأمة وهلم جرة. لكن لا شك أن أصل الأصول هما الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التفقه في هذا العلم الذي حصله من هذه الأصول. فليس المقصود فقط أن يكون كالوعاء يحفظ هذه الأصول ولا يستفيد مما في ذلك الوعاء، هذا وإن كان فيه خير وله فضل، ولكن الأكثر خيرية وفضلا أن يستفيد من هذه الأصول. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري مثل الناس مع الوحي أولا بالأرض التي لما نزل عليها المطر أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب فانتفع الناس. فالمطر مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فبما أن هذا المطر حينما ينزل على الأرض تثمر هذه الأرض وتزهر ويستفيد الناس من ذلك النبات، فكذلك أيضا الوحي حينما يأتي على النفوس ويعلق بالأذهان وتعتمل هذه الأذهان في التفقه في هذا الوحي، فإنها تكون قد استفادت وأفادت. فهذا بأعلى المنازل. دونه منزلة الأرض التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيرتوي الناس ويسقون من ذلك الماء، فهذه طائفة فيها خير ولكنها دون الطائفة الأولى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. وكذلك أيضا في الحديث الذي ذكره الشيخ بكر رحمه الله، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا ورد عن صحابة آخرين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة. النظارة هي صباحة الوجه، نظارة الوجه والنور الذي يكون في الوجه حينما يشرق بنور الإيمان ونور العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه النظارة. من هو ذاك الذي سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم درجة ثانية أنه حفظها، ثم وعاها، يعني وعاها قلبه، يعني أدرك ما فيها من علم وعمل، ثم أداها كما سمعها، أداها إلى من بعده. فالصحابة أدوا إلى التابعين، والتابعون أدوا إلى أتباع التابعين، وهكذا كابر يؤدي إلى من بعده. فأداها كما سمعها، يعني لم يخرم منها شيئا. هنا يأتي بعد ذلك أن الذين يتلقون هذه المقالة وهذا الوحي ربما يكون بعضهم حمل هذا الفقه وهو ليس بفقيه، ولكنه أداه إلى فقيه يتفقه به، فله أجر حمل هذا العلم، وإن كان هو لم يتفقه به، ولكن يطوله أجر حمل هذا العلم إلى ذاك الذي تفقه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أصناف الناس، أن منهم من قد يكون فقيها، ومنهم من قد لا يكون فقيها ولكنه حامل للعلم، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نجد أيضا أن الشيخ بكر أشار إلى نقطة مهمة، وهي أن هذا التفقه لابد أن يكون بين يديه شيء آخر وهو التفكر، والتفكر هذا مما أرشدنا إليه كتاب الله جل وعلا. فكم من الآيات التي تمتدح أولئك الذين يتفكرون ويعقلون بعد التفكر، وهذا بلا شك أنه دليل على ضرورة إعمال العقل والفكر، لكن هذا الإعمال ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الشرع، وليس ذاك الإعمال الذي نجده عند أصحاب المدرسة العقلية. هؤلاء الذين أعجبوا بعقولهم وأدى بهم ذلك الإعجاب إلى الزهد في الأصلين العظيمين وهما الكتاب والسنة، ثم النهل من العقول التي بدأوا ينظرون فيها، مثل ما من نظر في كتب اليونان وغير ذلك مما كتبته المدرسة العقلية قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي حياة اشتط، فهذا كله مما ينبغي أن يحذر منه. لكن هذا لا يعني أننا لا نتفكر ولا نعمل العقل في نصوص الكتاب والسنة لأجل هذا التفقه الذي يشير إليه الشيخ بكر، والذي هو ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل، والتفقه فيه وهو من العمل بالعلم، وبث في الناس على وفق الأصول الصحيحة، على وفق ذلك المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة. طيب، إذن لابد أن يكون هذا التفقه كما قلت منضبطا بضوابط الشرع، ومن جملتها البعد عن الهوى، لأن الذين تفقهوا بهوى وبإعجاب بعقولهم وهم المدرسة العقلية التي أشرت إليها قبل قليل، ومن نحى نحوهم من أصحاب الأهواء الذين قد لا يكونوا متأثرين تأثرا كاملا بالمدرسة العقلية البحتة التي لها أصول، وهي الأصول الخمسة التي سارت عليها المعتزلة، لا، قد نجد نوعا آخر من أنواع الهوى، أو أنواعا أخرى في الحقيقة من أنواع الهوى، وهم أولئك الذين باعوا أديانهم وعلمهم بغرض رخيص ومتاع عاجل من متاع هذه الدنيا، لا يمنعه ذلك الهوى من أن يقدم فتوى لأصحاب مناصب أو أصحاب أموال أو غير ذلك ممن يطمع منهم في شيء، يقدم لهم فتوى وهو يعرف في قرارة نفسه أنه قد حاد عن الطريق، ولكنه جعل هذا العلم سلما لنيل هذه الأغراض الدنيئة وهذه السفاسف المنحطة. والله المستعان، الكلام في هذا يطول، ولكن في الإشارة ما يغني عن طول العبارة. الأدب الذي بعد هذا يقول فيه الشيخ بكر رحمه الله: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، أي أن المرء في أثناء طلبه وتحصيله ربما صادفته بعض القضايا التي يعسر فهمها أو تلتبس عليه الأدلة وتغلق دونه الأبواب، فهنا لا ينبغي له أن ييأس ولا يترك المحاولة والاجتهاد، لكن عليه أن يقدم بين يدي ذلك تضرعا ولجأ إلى الله جل وعلا في أن يعلمه ويفهمه، ويكون دائم التضرع بين يدي الله في مسيرته في طلب العلم والعمل به والتفقه فيه. وذكر رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحكي عن نفسه أنه ربما استعصى عليه أمر كتفسير آية من كتاب الله أو نحو ذلك، فهنا يكثر لهجه ودعاؤه وتضرعه وانطراحه بين يدي الله جل وعلا، وتظهر قمة العبودية في مثل هذه الحال حينما يظهر فقره وحاجته لله جل وعلا ويبدأ يتضرع: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني. الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، وعلم إبراهيم أيضا كما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه، وفهم سليمان. فنجده رحمه الله يقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويكثر من تضاد ذلك والانطراح بين يدي الله، ثم يحكي عن نفسه أنه يجد أنه بعد ذلك قد فتح له. فهذه المعارف والعلوم والفهوم التي يعطيها الله جل وعلا من يشاء هي منه ومنحة ربانية من الله جل وعلا، فإذا سألها العبد مالكها بصدق فإن الله جل وعلا خزائنه لا تنفد. ولعل فيما سيأتي يعني بعض الأمور التي تدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن علمه قاصر وقليل، سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله تعالى في بعض الآداب الآتية. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أدبا آخر وهو الأمانة العلمية، يعني الأمانة في طلب العلم وفي تحمل العلم وفي العمل بالعلم وفي إبلاغ ذلك العلم وفي أدائه. كل هذه مراحل ينبغي أن لا يفارق فيها طالب العلم الأمانة، فينبغي أن يكون متحليا بها. والأمانة تدل على صدق الديانة، فإنه إذا تحلى بها فهذا يدل على أنه لا يلتفت إلى الأغراض الدنيئة، فإذا عرض له شيء في حال طلبه العلم واقتضى منه هذا الشيء الإخلال بالأمانة، فإنه إن كان صادقا لا يقبل بذلك. ما مثال هذا؟ في أثناء الطلب ربما مثلا فاته سماع من الشيخ، وهذا المقدار الذي فاته سماعه اضطر إلى أن يأخذه عمن؟ عن قرينه، صاحبه الذي هو مساوي له في الطلب. فهل يا ترى بعد ذلك يدلس على الناس ويذكر مثلا حدثنا فلان ويذكر المقدار الذي سمعه من ذلك الشيخ ويضيف إليه المقدار الذي أخذه عن قرينه، ولكنه لا يفصح بذلك؟ لماذا؟ لأنه إذا أفصح به فإنه يرى أن في ذلك هضما لحقه أن يروي عن قرينه، فبعض الناس تستنكف نفسه أن يروي عن قرينه، فيكون في هذا نوع من أنواع التدليس وما أكثرها. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هناك خللا عنده في الطلب. هنا الأمانة العلمية لم تكن حاضرة في هذه الحال، لكن إذا وجدنا من يقول إلا المقدار الفلاني، كان بعض أهل الحديث يقول إلا قوله كذا، وهي كلمة واحدة فاتته من هذا الشيخ لسبب من الأسباب، إما بسبب أنه ما سمع الكلمة جيدا، أو بسبب أن صوتا وقع فألبس عليه هذه الكلمة، كأن يكون هناك شيء سقط، صوت حصل. فهنا نجد أنه يقول الكلمة الفلانية أخذتها من فلان أو ثبتني فيها فلان، هذا يدل على أن الأمانة العلمية حاضرة في هذه الحال. كذلك أيضا ليس فقط في حال الطلب، وإنما في حال التحمل، يعني إذا حمل عن بعض أهل العلم أشياء وذهب يذكر أشياء هو في الحقيقة ما تحملها عنهم، أو تحملها عنهم بصفة معينة، مثل أن يكون أخذها إجازة فيدلس ويظهر للناس أنه أخذها سماعا أو نحو ذلك، فهذا من الخلل بالأمانة العلمية في حال التحمل. كذلك في حال العمل بذلك العلم ينبغي أن تكون الأمانة العلمية أيضا حاضرة، فإنه إذا عمل بهذا العلم قد يؤخذ عنه مثل هذا على أنه يعني عمل بهذا، وربما كان لهذا صلة بالرواية، كأن يكون روى حديثا وعمل به فيتراءى للناس أنه أخذ هذا الحديث عن ذلك الشيخ الذي ذكر عنه ذلك الحديث، وبالتالي عمل به، بينما ينبغي في حال وجود ما يقتضي بيانه في هذه الحال، مثل أن يكون تلقى هذا عن شيخ أصغر من ذلك الشيخ، ينبغي أن يبين ذلك وهلم جرى. كذلك أيضا في حال البلاغ، يعني حينما يبلغ الناس هذا العلم ويؤديه لهم ينبغي أن يؤديه أيضا على الوجه الذي أخذه، ولا يجعل في ذلك تزيدا ومكابرة ومقارعة للأقران وتدليسا وهلم جرى. هذا كله من باب الأمانة العلمية. ذكر الشيخ بعد هذا أيضا شيئا له بهذا صلة، وهو أدب الصدق، خاصة ركز على صدق اللهجة. فصدق اللهجة هذا مما تتفق عليه كل الأمم، والكذب مذموم عند كل الأمم، الكافر والمسلم. أديانهم ومذاهبهم وبلدانهم وأجناسهم وأعراقهم، الكل يفضلون الصدق ويذمون الكذب. ولهذا يجب أن يكون طالب العلم متحليا بالصدق، فإنه إذا عرف عنه الصدق فإن هذا يكون قد ضمن المرتبة التي تعد بابا لطلب العلم بعد ذلك. نقيض الصدق الكذب، وبضدها تتبين الأشياء. فالكذب على درجات، ذكر الشيخ من كذب المتملق، وكذب المنافق، وكذب الغبي. فكذب المتملق هو ذاك الذي يعرف إنسانا مخالفا، إما بفسق أو ببدعة أو نحو ذلك، فيتملقه لأنه يرجو منه شيئا، فيصفه مثلا بالاستقامة ويطريه ويمتدحه ويصفه بأشياء ليست فيه، فهو بهذا يغر الناس ويغشه، فهذا كذب المتملق. كذب المنافق هو الذي يقول خلاف ما يعتقد، يعني مثلا وجد أن راية أهل السنة ظاهرة وعالية وهي قوية، أن شوكتهم قوية، فتجده يجاري أهل السنة ويقول بقول أهل السنة وهو يعتقد خلافه، فهذا كاذب وهو متملق، وهذا من تملق النفاق. منهم من كذبه كذب الغبي، هذا بناء على هذا الذي ذكره الشيخ بكر، مثل أن يكون هناك من يعتقد فيه أنه إنسان صالح بينما هو صوفي مبتدع، فيأتي من يصفه بالولاية ويذكر عن بعض خوارق العادات التي يعدونها كرامات وهلم جرة، بينما هو كاذب في هذا، وربما كان كذبه هذا يدل على غبائه حينما يخبر بأمور يستحيل أن تكون كذلك. ولولا قبح بعض الأمثلة لذكرت بعضها، ولكنها موجودة وللأسف في الكثير من كتب القوم، كتب هؤلاء الصوفية. يعني من طلبها وجدها فيما يزعمون أنها كرامات لهؤلاء الأولياء، ويؤلفون في طبقات الأولياء ويذكرون عنهم أشياء يستحيل أن تقع، وأشياء هي في حد ذاتها تدل على أن هذا ساقط بل ربما كافر، فكيف يوصف بالولاية؟ والله المستعان. الأدب الذي بعد هذا ذكر فيه الشيخ بكر رحمه الله جنة طالب العلم، ويقصد بهذا رحمه الله أن طالب العلم ينبغي أن يكون له جنة، يعني شيء يتقي به، فالترس مثلا هو جنة المقاتل يتقي بها ضربات الأعداء، فكذلك أيضا طالب العلم ينبغي أن تكون له جنة. ما هي هذه الجنة؟ يذكر الشيخ بكر أنها كلمات لا أدري، فينبغي له أن يحرص على أن لا تفارقه هذه الكلمة إذا احتاج إليها، وبالتالي فضدها من يتقول على الله بغير علم، كل ذلك خوفا من أن يوصف بأنه جاهل. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في بعض الآداب الآتية شيء له صلة بهذا الموضوع، حينما نذكر بعض الحكايات عن بعض أهل العلم التي تثري هذه الحلية وهذا الأدب، وهو جن طالب العلم، وأنه ينبغي أن يحرص على كلمة يتساهل في المسارعة في الفتوى أو في القول على الله بغير علم، فيهلك بصنيعه ذلك. الأدب الذي بعد هذا قال فيه: المحافظة على رأس مالك وهي ساعات عمرك، يعني الحرص على الوقت الذي معليش أنا أزعجنا الجوال، لأني في الحقيقة اضطررت لاستخدام الجوال لأني خارج البيت، فمشكلة يعني أنا لو أقفلته فسيقفل النت، فأنا مضطر لإبقائه وإلى الله المشتكى. إذن الشيخ بكر رحمه الله حث على الحفاظ على الوقت واستغلاله، وأن لا يفرط فيه طالب العلم. فساعات العمر هذه هي التي جعلت هؤلاء العلماء يثرون التاريخ ويثرون الأمة وينفعون الأمة بهذه المؤلفات، ولو أنهم تكاسلوا كتكاسلنا لما وجدنا منهم هذه المؤلفات. فلو مثلا نظرنا لطريقة ابن جرير في تأليفه التفسير والتاريخ، كيف أنه لما أراد أن يكتب التفسير قال لطلابه: أتنشطون في كتابة التفسير؟ فقالوا: في كم يكون؟ فقال: في نحو 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار في كتابته، من يقوى على هذا؟ فاختصره في العشر في 3,000 ورقة، وهو هذا التفسير الذي نجده في 30 جزءا، تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان. ثم لما فرغ منه قال لهم: أتنشطون لكتابة التاريخ؟ فقالوا: في كم يكون؟ فذكر نحو مما ذكر في التفسير. فقالوا مثل مقالتهم السابقة، فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصره في نحو ذلك أيضا. فابن جرير رحمه الله لما توفي ونظروا في مصنفاته وقسموها على أيام عمره منذ أن ولد إلى أن توفي، وجدوا أن نصيب كل يوم 14 ورقة. فكيف وهو قد أمضى ردها من الزمن في سن الصبا، كذلك في سن الطلب قبل أن يبدأ في التصنيف، كذلك أيضا في النوم، في الحاجات التي لا ينفك منها بشر كالذهاب للخلاء أو مع أهله ونحو ذلك، في المرض وهلم جر. فإذا هو كان يكتب في اليوم أكثر من 14 ورقة، وهذا بسبب أن الله بارك له في عمره هذا، وكل هذا بسبب الحرص على هذه الساعات. ولولا ضيق الوقت لحدثتكم بأشياء غير هذا، ولكن هناك الكثير من المؤلفات التي تحدثت عن أهمية الوقت واستغلال ساعات العمر، فلعلكم ترجعون إليها. ذكر الشيخ بعد هذا يعني مما له به علاقة، يعني كون الإنسان يكون جادا في جميع حياته وفي ويستغل لجميع ساعات العمر، يعني ألا يمكن أن يكون للنفس حظا، أن لا يكون للنفس حظا في هذا؟ يعني النفس تحتاج حاجات معروفة. فهو ذكر أنه ينبغي أيضا أن يكون هناك إجمام للنفس، لا تضغط على هذه النفس وتحملها في كل حالاتها على الجد، فإن هذا قد يلحق الفتور بالإنسان. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض من اجتهد، لما ذكرت له عائشة الحولاء بنت ويت وأنها يعني تصف من اجتهادها في العبادة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كلمة زجر، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. ولذلك ذكر أهل العلم في هذا أنه ينبغي أن يكون للإنسان ساعات يعني يعطي نفسه حظها مما تحتاجه، وكتبوا في هذا الكثير. لكن مما استوقفني في هذا، وما أدري لعل الشيخ بكر لو ظفر به لفرح به مثل هذا الكلام الذي أذكره، وهو في كتاب الزهد للإمام أحمد، ذكر أنه وجد في حكمة آل داود أنه ينبغي للعاقل أن يحرص أو لا يغفل عن 4 ساعات، يحرص على 4 ساعات أو لا يغفل عن 4 ساعات. الساعة الأولى يناجي فيها ربه، والساعة الثانية يحاسب فيها نفسه، والساعة الثالثة يصاحب فيها إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه فهم كالمرآة له، والساعة الرابعة يخلي فيها بين نفسه وبين ما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. فإذا هذا من رياضة النفس. نعم، ينبغي لطالب العلم أن يروض نفسه ويجعلها تسير بين الجد وبين ضده، فخير الأمور أوسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلو حمل الإنسان نفسه على الجد دوما لربما أفضى به هذا إلى الفتور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة ثم تعقبها فترة، فمن كانت فترته على سنة فقد هدي، وما كانت فترته على غير ذلك فقد هلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأدب الذي بعد هذا هو قراءة التصحيح والضبط، ويقصد بها الشيخ بكر رحمه الله أن هذه القراءة ليست كالقراءة على أهل العلم أو القراءة المتأنية التي يصاحبها تدبر مثلا لكتاب الله أو تفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذه القراءة قراءة تصحيح وضبط، يعني يقرأ على شيوخه ليضبط هذه الروايات، فإنه يحتاج لهؤلاء الشيوخ في ضبط ما يحتاج إلى ضبطه، يصح لسانه بذلك، ويضبط بعض الكلمات المشكلات التي لولا أنه أخذها عن هؤلاء الشيوخ لدخل في التصحيف، حتى وإن كان عارفا باللغة. وذكرت لكم سابقا أنه لو أن كل واحد منا عمد إلى القرآن ولم يقرأه على شيخ، وإنما اعتمد على قدرته على المعرفة اللغوية وعلى الإملاء وهلم جرة، فإنه لا يمكن أن يقرأ القرآن القراءة الصحيحة السليمة، لا يمكن هذا إلا بالتلقي عن شيخ. ومن لم يتلقى القرآن عن شيخ فإننا نتحداه أن يأتي بالقرآن على الوجه الصحيح، لا يمكن هذا. وشبيه بذلك أيضا بعض ألفاظ السنة، فإنه إن لم يأخذها عن الشيوخ فإنه سيدخل في التصحيف والتحريف، وهذا لا يضبط إلا بهذه القراءة التي هي قراءة التصحيح والضبط. تليها أيضا مسألة شبيهة بها أو أدب شبيه بهذا، وهو جرد المطولات، والمقصود بجرد المطولات أنه بين هذا ليس كالقراءة على الشيخ التي هي قراءة التصحيح التي يهتم فيها طالب العلم بالألفاظ دون المعاني، يعني يحرص على ضبط الألفاظ ولا يغوص في المعاني لأنه ليس عنده من الوقت ما يسعفه للتدبر والتفقه والتفكر والعقل لهذا الكلام كله كما ذكرناه، وإنما هو الآن يريد ضبط قراءته لهذه الكتب. أما جرد المطولات فإن هذا فيه تخفف في القراءة، ليس كالقراءة المتأنية التي فيها تدبر وتعقل وتفكر في هذا الذي يقرأه. إذا هذه قراءة عابرة فيها شيء من الفهم والتعقل للمعاني ولكن دون وقفات طويلة، فهذه قراءة الجرد، هذه يستفيد منها طالب العلم فوائد متعددة من جملتها ما ذكرته لكم عن الشيخ بكر رحمه الله. قلت إنه سريع القراءة، يعني مجرد ما تقع عينه على الصفحة يتجاوزها للتي بعدها، يعني عقل ما في هذه الصفحة جملة، واستطاع أن ينتزع من هذه الصفحة بعض الأمور يقيدها ثم يعود إليها بعد ذلك، يقيد ما يلفت انتباهه في هذه الصفحة ثم يعود إليها بعد ذلك العودة التي يتكون من جرائها بعض المؤلفات، مثل ما قلت لكم مثلا هذه الحلة التي ألف بناء عليها هذه الحلية، هي جاءت من قراءات متعددة في كتب أشار إليها الشيخ بكر ووجدناها في مراجعه التي يدونها بين فترة وأخرى فيما نراه الآن. هذه كلها جردها هذا الجرد العابر، فاستخرج منها هذه الآداب التي سماها حلية وجعلها في هذا المصنف. إذا عرفنا المقصود بالجرد بأنها قراءة أسرع من قراءة التفقه والتعقل والتفكر واستخراج المسائل وتخريج الفروع على الأصول، هذه لها قراءة أكثر تأنيا، وإن شاء الله تعالى أن المقصود قد وضح. الأدب الذي بعد هذا ذكر فيه الشيخ قال حسن السؤال، وهذا في الحقيقة مما ينبغي أن يركز عليه نوعا ما. ذكر فيه الشيخ بكر عن ابن القيم رحمه الله كلام له في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر فيه أن للعلم ست مراتب، هذه المراتب أولها حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، والثالثة حسن الفهم، والرابعة الحفظ، والخامسة التعليم، والسادسة وهي الثمرة العمل بهذا العلم ومراعاة حدوده. ثم أخذ ابن القيم رحمه الله في يعني شرح هذه المراتب. مقصود الشيخ بكر من هذا التركيز على حسن السؤال. نعم، إن حسن السؤال يدل على كمال العقل، ولو رجعنا لبعض الأحاديث النبوية ومن جملتها حديث ضمام وافد بني سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء في حديث طلحة رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل النجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وفي كل موقف يقول هل علي من شيء غير؟ فيقول لا، إلا أن تتطوع. ثم بعد ذلك قال الذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. جاء هذا من حديث أيضا أنس ومن حديث أبي هريرة. وفي بعض هذه الأحاديث يقول عمر رضي الله عنه: كنا نعرف عقل الرجل من حسن سؤاله. فكانوا يرون أن ضماما هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عاقلا، عرفوا هذا العقل من حسن سؤاله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. وفي هذا بلا شك يعني كلام طويل. يعني مثلا إذا كان مثلا الطالب وجد أن الشيخ مثلا مر بشيء وأراد مثلا أن ينبه الشيخ على شيء أو ما إلى ذلك، فينبغي أن يجعله بصيغة سؤال حسن، وإن كان عالما هو بذلك الموضوع فينبغي أن يجعله بصيغة سؤال حسن. وربما جاءنا هذا في بعض الآداب الآتية إن شاء الله تعالى. الأدب الذي بعد هذا قال فيه الشيخ: المناظرة بلا ممارات. كذا؟ نعم، المناظرة بلا ممارات. المناظرة يحتاج إليها طالب العلم أحيانا، لأنها قد تظهر أنه كان على رأي مخالف فاستفاد من هذه المناظرة مع أخيه الآخر تصحيح ما عنده، أو العكس، ربما كان هو الذي على حق في ما ناظر فيه والطرف الآخر غابت عنه هذه الحقيقة فيستفيد من أخيه. لكن هذه المناظرة لها آداب، من آدابها الإخلاص والصدق والتواضع ومحبة النفع للآخرين، ولا ينبغي أن يتعالى على خصمه ولا أن يغضب، بل عليه أن يسعى في إحقاق الحق. لكن إذا وجد الأمر يمكن أن يصل إلى الممارات والتي ينتصر فيها المرء لنفسه، فعليه أن ينسحب في مثل هذه الحال ولا يصر. لماذا؟ لأن هذا قد يدخله في الرياء والكبر وهضم الحق واحتقار الناس وإلى غير ذلك من هذه الأدواء وما أكثرها. الأدب الذي بعد هذا ذكر فيه الشيخ مذاكرة العلم، وبين فيه أن إحياء العلم مذاكرته. وهذا الأدب سبقا تكلمنا عليه سابقا، وقلت لكم أني كتبت في هذا في مقدمة تحقيق العلل شيئا من هذا لما تكلمت على أسباب العلة، فيمكن أن يرجع إليه. نعم، هو في الحقيقة إحياء العلم مذاكرته، وطالب العلم إذا ذاكر فإن هذه المذاكرة تفيده بأشياء وأشياء، من جملتها أن يستفيد شيئا لم يكن عنده، ومن جملتها أن يفيد صاحبه بشيء ليس عنده، فيكون هذا من تبليغ العلم. ومن جملة ذلك ترسيخ الحفظ، فالمذاكرة مدعاة إلى ترسيخ الحفظ. وفعلا من أحسن أنواع التلقي ما يكون التلقي فيه عن طريق المذاكرة، هذا يرسخ العلم بشكل أكبر كما هو واضح وبين. الأدب الذي بعد هذا قال فيه الشيخ: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. وذكر أن الكتاب والسنة كالجناحين للطائر، وهذا صحيح. فلا بد أن يكون طالب العلم سائرا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهما من آداب، يعني أن يكون أخذه للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يبتدع فهما من عنده يخالف به فهوم سلف الأمة. هذا مما ينبغي أن يكون حاضرا لكل طالب علم. الأدب الذي بعد هذا يقول فيه الشيخ: استكمال أدوات كل فن. ومما لا شك فيه أن الفنون متعددة، وطالب العلم ينبغي أن يكون يأخذ في من كل فن أو يضرب في كل فن بعطل، فهو بحاجة إلى كتاب الله وإلى تفسيره وإلى علوم القرآن، وبحاجة أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية دراية، بحاجة إلى علوم الحديث، بحاجة إلى التفقه في هذا الحديث، وهذا يقوده إلى الفقه، والفقه بحاجة فيه إلى أصول الفقه التي تضبط له طريقة التفقه في هذه الأدلة. فإذا هو بحاجة إلى أدوات، ومن هذه الأدوات أيضا اللغة العربية التي تعينه في هذا، والتاريخ أيضا هو من الأدوات التي يحتاجها طالب العلم، وهكذا. فعلوم الشريعة كلها يكمل بعضها بعضا، فاستكمال هذه الأدوات لابد لطالب العلم منها حتى يكون علمه بإذن الله علما مكتملا مؤديا ثماره إن شاء الله تعالى. الفصل الذي بعد هذا هو الفصل السادس، والذي جعله الشيخ بكر رحمه الله ما أدري، أنا ظهرت لي رسالة، هل الصوت مسموع أو لا؟
واضح شيخنا الصوت واضح، الله يحفظكم.
لأن ظهرت عندي، طيب. إذن الفصل السادس يتعلق بالتحلي بالعمل، وقال الشيخ: من علامات العلم النافع، ثم ذكر هذه التي هي من علامات العلم النافع، منها العمل بهذا العلم. ومما لا شك فيه أن هذا هو أس العلم، يعني ينبغي أن يكون الهدف الأول لطالب العلم في طلبه للعلم أن ينتفع هو به، سواء في عقيدته أو في عباداته أو في أخلاقه أو في سلوكه أو غير ذلك مما ينتفع به في حياته، ثم بعد ذلك ينفع الآخرين. فالشيخ ذكر تحت هذا الأدب عدة آداب: العمل بالعلم، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، يعني كراهية المدح وكراهية التكبر على الخلق. قال: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. نعم، ينبغي لطالب العلم أنه كلما ازداد علما أن يزداد تواضعا. البعد عن حب الترأس والشهرة وطلب الدنيا، فهذا مما يجب على طالب العلم أن يحذر منه. يجب عليه أيضا أن يهجر دعوى العلم، يعني أن يكون مدعيا للعلم ومظهرا لعلمه، يفتخر به على الناس ويرائي به ويريد أن ينال به حظوة ومكان عند الناس. لا، هذا كله من الأدواء الخفية التي ينبغي لطالب العلم أن يهجرها. إساءة الظن بالنفس، نعم، طالب العلم ينبغي أن يهضم حق نفسه، وينبغي أن يتهمها، يخاف أن تزل به القدم، يتهمها بالرياء، لأنه إذا اتهم بالرياء حاسبها حتى يحقق الإخلاص. وهكذا غير ذلك من الأدواء المهلكة كالعجب والكبر ونحو ذلك. ينبغي أيضا أن يحسن إلى الناس، لأن إحسانه للناس هذا فيه إشارة إلى تواضعه وإلى محبة نفع الناس وبعده عن حظوظ النفس، أيضا تنزهه عن الوقوع في الناس، في أعراضهم، بغيبة أو بنميمة أو بفحش من القول وغير ذلك. وذكر هذا البيت الرائع عن عبد الله بن المبارك حينما قال: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم لا ولا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يقول يعني لا تأتي بذكر هؤلاء الصالحين تذكرنا معهم، ونحن لسنا مثلهم. هذا من هضم ابن المبارك لحفظ نفسه، وإلا فهو الذي كما أشرنا في الأسبوع الماضي إلى أنه لما استعرض أصحابه أخلاق ابن المبارك وما كان يتمتع به ابن المبارك من العلم والعمل، وجدوا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوقونه إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما كان عند هؤلاء الصحابة فهو عنده أيضا. ومع ذلك هو يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشى كالمقعدين. يقول هؤلاء أصحاء يمشون وهم أصحاء، وأنا لو مشيت فأنا كالمقعد، فكيف أكون معه؟ هذا من تواضعه وهضمه لحظوظ نفسه رحمة الله تعالى عليه. أشار الشيخ بعد هذا إلى أمر مهم، وهو زكاة العلم. زكاة العلم مثل زكاة المال، كما أنك يا عبد الله مطالب بزكاة مالك، فأنت أيضا مطالب بزكاة علمك. زكاة العلم تتمثل في أن يكون طالب العلم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، طبعا بالضوابط الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إذا استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا أيضا إذا استطاع، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، إذا يتراوح طالب العلم بين هذه المنازل. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن ينشر هذا العلم، نشر العلم من زكاته، ويسعى في حب النفع للناس، سواء حب النفع لهم بنشر العلم في أوساطهم، أو حتى يسعى في نفع الناس بمساعدتهم بالمال إن استطاع، أو بالشفاعة الحسنة إذا احتاجوا إليها، وبالذب عن أعراضهم، وغير ذلك مما نراه من أحوال المصلحين وما أكثرهم. وربما كان من أكثر من ذكر عن هذا وسطر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما تجدونه في الكتب التي تحدثت عن سيرته، سواء سيرة البزار أو سيرة مرعي الحنبلي أو غير ذلك ممن كتبوا في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه السيرة ما هي إلا نموذج موجود عند أهل العلم الآخرين، لكن ربما أن شيخ الإسلام كتب عنه أكثر مما لم يكتب عن بعض العلماء الآخرين. الأدب الذي بعد هذا ذكر فيه الشيخ عزو أو عزة العلماء. عزة العلماء أي أنه ينبغي للعالم أن يعز نفسه. فهل المقصود بعزة العالم لنفسه أن يتكبر ويتعالى على الآخرين؟ هل هذه هي العزة؟ الجواب لا، وإنما ينبغي أن يكون صائما للعلم، وحينما يصون نفسه عن الأمور التي لو لم يفعل، أو عن الأمور التي لو فعلها لكان باذلا للعلم مبتذلا له، فينبغي أن يصون العلم. صيانة العلم تكون بتعظيمه، وأن لا يكون العلم مهانا، بل ينبغي أن يحمي جناب هذا العلم وأن يعزه. فبإعزازه لهذا العلم يعز هو ويشرف هو، ولعلنا لو وضعنا النقاط على الحروف كما ذكر الشيخ بكر يكون هذا موضحا للمراد. يقول: يحذر أن يتمثل به الكبراء أو يمتطيه السفهاء فيلين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. إذن هذا هو مقصوده. يقول: عز العلم، اجعل العلم الذي بين جنبات نفسك عزيزا ولا تذله، فلا يتمندل بك الكبرى. أصحاب الجاه والمناصب والأموال لا تأتي لتطلب رئاسة أو منصبا أو جاها أو مالا فتحتقر، وباحتقارك أنت حقرت هذا العلم الذي تحمله. لا، ابتعد عن هذا، عز العلم بإعزاز نفسك عن هذا، ولا تجعل السفهاء يمتطونك مثل ما نراه الآن وللأسف ممن أذل العلم وأذل نفسه حينما يريد أن يلاين هؤلاء المنافقين الذين يقدحون في شرع الله ويسعون في إذلال أهل السنة، وكل ذلك بغضا منهم لدين الله جل وعلا. فربما أنه لأجل منصب أو جاه أو مال أو ما إلى ذلك يبدأ يسوغ لهم بعض هذه الأفعال ويحاول أن يلبسها لبوس الدليل ويستغل الخلاف، فيقول هذه مسألة خلافية، لا تصادر آراء الآخرين، لا تحمل الناس على رأيك، يا أخي خل عندك سعة بالحوار، احترم عقول الآخرين، احترم آراء الآخرين، وهكذا. يستغلون مثل هذه العبارات لإذلال العلم، وقبلوا أن يكونوا مطية للسفهاء وأن يتمدل بهم هؤلاء الكبار. ولذلك تأتي فتاوى حسيبهم الله جل وعلا عليها، وتأتي أقضية، وتكتب بحوث في هذا كمن يكتب في إباحة الغنى أو السفور أو غير ذلك، وهلم جرى والله المستعان. الأمثلة كثيرة وأنتم تعرفون هذا. النقطة التي تلي هذا هي ملتصقة به، وهي صيانة العلم. يعني يقول الشيخ إنك يا طالب العلم لو قدر أن حصل لك منصب، فاعلم أن هذا المنصب ما حصل لك إلا بهذا العلم، فهذا العلم هو الذي بلغك هذا المنصب، فاحفظ هذا العلم، ولا يكن همك حفظ المنصب، لا، اجعل همك حفظ هذا العلم، وأما المنصب فاعتبره يذهب ويجي، والأيام دول. فهذا دليل على إخلاصك ودليل على أنك أعززت هذا العلم، لكن إن كان همك الحرص على الحفاظ على هذا المنصب فإنك في هذه الحال ستذل العلم ولن تصونه. هذا مقصوده رحمه الله بكلامه هذا. الأدب الذي يلي هذا ذكر فيه المداراة للمداهنة، أي أنت يا طالب العلم مضطر للتعامل مع الناس، ولا بد، فالإنسان مدني بطبعه لا يستطيع أن ينفك عن مخالطة الناس، والمخالطة ستقتضي منه بعض المواقف، هذه المواقف ربما احتاج معها إلى المداراة أو المداهنة، فيقول احرص على أن تكون مدارياً لا مداهناً. عجيب، ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ الجواب أن المداراة بذلك للدنيا لإصلاح الدين والدنيا معاً أو إصلاح أحدهما، يعني تبذل الدنيا لإصلاح الدين والدنيا، مثل أن تبذل مثلاً مالك أو جاهك لإصلاح أديان الناس ودنياهم، مثل ما لو كان هناك فتنة عارمة، لو أتت هذه الفتنة لأفسدت أديان الناس ودنياهم معا، فأنت تسعى في درء هذا الشيء عن الناس، فتكون في هذه الحال باذلا لدنياك لإصلاح الدين والدنيا معا، وربما كان بذلك لهذه الدنيا لإصلاح الدين فقط وليس له علاقة بإصلاح الدنيا، أو العكس، فهل يجوز؟ نقول نعم، لا بأس ببذل الدنيا لإصلاح الدنيا، هذا لا بأس به ما دام أنه ليس فيه معصية لله جل وعلا. إذن المداراة هي بذل ماذا؟ بذل الدنيا. وأما المداهنة فهي على ضد ذلك، المداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، وهذه هي البلية. مثل ذاك الذي يحرص على المنصب فيذل العلم فيداهن لصلاح دنياه للحفاظ على هذا المنصب، هذا مداهن، نسأل الله العافية. طيب، الأدب الذي بعد هذا ذكر فيه الشيخ الغرام بالكتب، وهذه مسألة يعني لسنا بحاجة للوقوف معها طويلا، فمما لا شك فيه أن طالب العلم لابد أن يكون حريصا على الكتب، وإلا فكيف سيتعلم؟ لابد أن يقرأ. فلذلك جرت العادة أن طلبة العلم عندهم مكتبات، وأنا أعجب ممن يرى من نفسه أنه طالب علم وليس عنده مكتبة. لكن الآن بعد هذه الوسائل الحديثة ووجود الكتاب الإلكتروني، صحيح أن بعض الناس يعني يسهل عليه أن يقرأ من الكتاب الإلكتروني وإن كان الكتاب الورقي عنده، فهذا لا بأس به، فالكتاب هو الكتاب سواء كان إلكترونيا أو ورقيا، لكن الحقيقة أنه لا يستغنى عن الكتاب الورقي، لأن الكتاب الإلكتروني قد يكون عرضة للزوال، ومن زواله بعض الأمور التي ذكرتها قبل قليل. كل هذا ممكن، أنتم تعرفون الآفات الإلكترونية وما أكثرها، وأنا ممن يستعمل الكتاب الإلكتروني، لكن حقيقة كم من الكتب التي فقدتها إلكترونيا، ليس بسبب هكر وليس بسبب فيروس، ولكن بسبب الكم الهائل وضيق الذاكرة. فحينما يكون عندي كم هائل من هذه الكتب تضيق بها ذاكرة الجهاز، فأضطر لنقلها، ولا أدري أين ذهب هذا الكتاب، أنا أعهد أنه عندي لكن يحتاج مني وقت طويل للوصول إلى هذا الكتاب لأعرف أنه في الملف الفلاني ونحو ذلك. صحيح أن هناك بعض البرامج التي تسهل لك ذلك، لكن ربما كان هذا عندك في هارد ديسك، وعندك العديد من هارد ديسكات، فلا تدري في أي هارد ديسك هو، ومتى ستأتي به، ومتى سيفعل هذا يعني أنتم تعرفون الإشكالات الإلكترونية التي تنبني على هذا. ولذلك لا غنى لنا عن الكتاب الورقي، على الأقل الكتب التي نحتاجها كثيرا كالأمهات، بالذات الكتب التسعة، وأيضا ما يجري مجراها كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وهكذا. فهذه الكتب الأمهات لابد أن تكون حاضرة عند طالب العلم، أيضا الكتب التي يكثر طرقها مثل فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، كتاب فتح الباري، وهلم جرة، هذه لابد أن تكون حاضرة عند طالب العلم. يعني إذا كان يضيق عنده المكان، على الأقل يبعد الكتب التي لا يحتاجها كثيرا، أو يجعل الرجوع إليها إلكترونيا مثلا، وهكذا. لا أريد أن أطيل عليكم في هذا، فإن شاء الله تعالى أنكم تعرفون يمكن أكثر مما أعرف من هذه الإشكالات التي تترتب على هذا. الأدب الذي بعد هذا يقول فيه الشيخ قوام مكتبتك، يعني ينبغي أن تحسن الاختيار لهذه الكتب التي تقتنيها أنت الآن. يعني هو في الأدب السابق بين أنه لابد لطالب العلم من المكتبة، لكن أيضا ينبغي أن يكون عندك حسن اختيار لما تقتنيه في هذه المكتبة، خاصة الكتب الأصول وكتب العلماء التي لا غنى عنها، ومن أشهرها مثلا كتب بعض الأئمة الكبار ككتب الإمام أحمد علي بن المديني، والكتب الأصول كالكتب الستة بل الكتب التسعة بل ما يجري مجراهم، ما ذكرت ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وهلم جرى، كتب ابن جرير الطبري، كتب ابن عبد البر، كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، كتب ابن كثير، كتب الذهبي، كتب ابن القيم، كتب ابن رجب، كتب ابن حجر، وهكذا. يعني هؤلاء الائمه الاعلام ينبغي ان تكون كتبهم حاضره، وهذا من حسن الاختيار لقوام هذه المكتبه. طيب، الادب الذي بعد هذا وهو الواحد والخمسين، التعامل مع الكتاب. كيف تتعامل مع، أنت اقتنيت مكتبة وأحسنت الاختيار أيضا، لكن كيف تتعامل مع هذا الكتاب؟ يعني لابد أنك إذا اقتنيت كتابا أن لا تجعله في الرف حتى تعرف على الأقل شيئا عن هذا الكتاب. على الأقل اقرأ المقدمة واقرأ الفهارس، تعرف على منهج صاحب هذا الكتاب في كتابه، ما السبب الحامل له على هذا الكتاب، كيف ألف هذا الكتاب، وهل مجرى. الفهارس أيضا ستعينك على نظرة عجلة على محتويات هذا الكتاب. هذا في الأدب 51 والأدب الثاني 50، لكن الثاني 50 الشيخ يفضل أن يكون فيه جرد لهذا الكتاب. أقول حتى إذا ضاق عليك الوقت في جرده، لعل الفهرس إن شاء الله وقراءة المقدمة يعطيك إن شاء الله تعالى لمحة عن هذا الكتاب، ثم أنت بعد ذلك بحاجة إلى الرجوع إليه مرارا وتكرارا، ورجوعك لهذا الكتاب يعني أنك قد تعرفت على مكنونه بشكل أدق من ذي قبل. بعد ذلك ذكر الشيخ إعجام الكتابة، يعني هذا إذا أردت أن تكتب، افرض أنك تكتب فوائد مثلا أو غير ذلك، لا تكتفي فقط بكتابة الكلمة من غير إعجام. لماذا؟ لأنك قد تحتاج إليها بعد ذلك، فربما لحنت فيها، ربما لحنت فيها. والشيخ حينما يكتب هذه الفائدة لأنه حريص عليها، وأنا رأيته كذلك، وهذا موجود وتجدونه الآن معنا في هذه الحلية. انظروا لبعض الكلمات التي ربما أننا ننطقها ب يعني لساننا السريع والذي لم نرجع فيه إلى ضبط هذه الكلمة، ربما أننا ننطقها خطأ، فالشيخ يعطيك ضبطها بناء على كتب المعاجم. فهو يحرصك على أن يكون هذا ديدنا لك يا طالب العلم ومنهجا، احرص على كثرة الإعجام، هذا يفيدك مستقبلا، فكن لصيقا باللغة العربية. هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. ومن ذلك يقول وضوح الخط. نعم، لا تجعل خطك ممشقا، يعني لو رجعتم لكتب مصطلح الحديث والكتب التي ألفت في آداب المحدث وطالب الحديث، كتبوا كثيرا عن ضبط الكتاب وأنه ينبغي أن يكون فيه قواعد يسير عليها طالب العلم في كتابته، ومن جملة ذلك أن يكون خطه واضحا كبيرا، لا يصغر الخط لأنه قد يحتاجه إذا كبرت سنه وضعف بصره. ويقول رسمه على قواعد الرسم وهي الإملاء، وذكر أشياء مما يفيدنا في هذا رحمه الله وجزاه عنا كل خير. إن شاء الله تعالى قربنا ننتهي. في الأخير الشيخ رحمه الله أراد أن يعطينا صيانة، فقال المحاذير، يعني كل ما يمكن أن يتنافى مع هذه الآداب التي ذكرها. ذكر بعض هذه المحاذير وذكر جملة شيئا بالجملة، فذكر من هذه المحاذير حلم اليقظة، يقول إياك وحلم اليقظة. طيب ما هو حلم اليقظة؟ قال هو أن تدعي علم ما لم تعلم. قل لا يا أخي، إذا صادفك شيء لا تعلمه قل لا أدري. هذا تقدم معنا، ذكرت لكم أنه سيأتي معنا شيء يتعلق بهذا. نعم قل لا أدري. وربنا جل وعلا أدب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا في القرآن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب. يعني لا تتكلف علم ما لم تعلمه. ولذلك قالوا إن العالم إذا أغفل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. فالطالب العلم إذا سار في حلم اليقظة وظن أنه إذا قال لا أدري فإنه يمكن أن يوصف بالجهل، يمكن أن يزهد فيه، يمكن أن يحتقر، هذه كلها أحلام يقظة. فإذا سار فيها فهذا قضى على نفسه، ومثل ما قال الشيخ هنا فهو حجاب كثيف عن العلم. طيب قال بعد ذلك احذر أن تكون أبا شبر. ما معنى أبا شبر؟ قال العلم له ثلاثة أشبار. إذا من دخل في الشبر الأول تكبر، لماذا؟ لأنه نال حظا من العلم فظن أنه عالم، وهو لا يزال أمامه الشيء الكثير، فهو لم يتعلم العلم حقيقة. فمن دخل في الشبر الأول تكبر، طبعا هذا ليس عند كل أحد، ولكن هذا مما يتخوف ولمس في كثير من الناس. لكن من دخل في الشبر الثاني تواضع، لماذا؟ لأنه علم أن العلم يفرض عليه أن يتواضع، وأن ما كان عليه في الحال الأولى ذاك كان غرورا. وفي الغالب يا أحبتي في الله أن الحالة الأولى الشبر الأول هذا يكون في حال الشباب، وهي الحالة التي ذكرت قبل قليل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة. شرة الشباب وهيعته وميعته وقوته هذه تجعل الشاب يعني يسير كالطاووس، وهذا نراه في الحقيقة للشباب الذين في سن المراهقة، الواحد منهم يعني يرى الناس كالذباب، حتى يمكن يتكبر على أبويه وعلى معلميه. وسيأتي في بعض الأهداف القريبة الآن بعض الأشياء التي لمسها الشيخ من مثل هذا الصنف من الناس. لكن إذا بلغ سن الأربعين أو نما علمه وصاحب ذلك تقوى وورع فإن هذا العلم يدفعه إلى التواضع، يعرف أن ما كان عليه في الحال الأولى كان غلطا، فهذا يجعله يتواضع ويعرف قدر نفسه. لكن إذا جاء للشبر الثالث هنا يعرف أمرا آخر، يعرف أنه ما كان يعلم، يعني ما كان يعلمه لا شيء في جانب ما كان يجهله. ربنا جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الشافعي رحمه الله يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. ويقال إن رجلا جاء من الأندلس للإمام مالك بالمدينة وقد حمله أهل الأندلس 40 مسألة يسأل عنها الإمام مالكا، فأخذ يسأل فأجابه الإمام مالك في 4 مسائل، وفي 36 مسألة قال لا أدري. فهذا الأندلسي قال ضربت إليك أكباد الإبل من الأندلس وحمل الناس هذه الأسئلة ومع ذلك تقول لي لا أدري، وأنت الإمام مالك وقد علوت على هذا الكرسي، لأن الإمام مالك كان جالسا على كرسي، يعني يقول أنت الآن على هذا الكرسي مما يدل على أنك ارتفعت على الناس بعلمك. فبماذا أجابه الإمام مالك؟ قال نعم لا أدري، وأبلغ من ورائك بأن مالكا لا يدري، وإنما ارتفعت على هذا الكرسي بقدر علمي، ولو ارتفعت بقدر جهلي لبلغت عنان السماء. سبحان الله، نحن بحاجة إلى أن نصل لهذه المرتبة. ونحن نعرف أيضا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، كيف كان سببها؟ وذلك أن بني إسرائيل سألوا موسى: هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا، موسى لا يعلم أن أحد في الأرض أعلم منه، لأنه يعلم من علم الله جل وعلا. فأوحى الله جل وعلا إليه: بلى، عبدنا خضر. هنا نجد أن موسى عليه السلام سأل الله أن يتيح له لقاء هذا الخضر، فكان ما كان مما قصه الله علينا في سورة الكهف. الأدب الذي بعد هذا هو التصدر قبل التأهل، وهذا ما يحذر منه الشيخ بكر، لأنه هو آفة في العلم والعمل. وكما قال: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وهؤلاء هم الذين يقال عن الواحد منهم إنه تذبذب قبل أن يتحصرم. ما معنى تذبذب قبل أن يتحصرم؟ العنب أولا يكون عنبا يتحصرم، ثم بعد ذلك يكون زبيبا. لكن من الناس لا، من يكون زبيبا قبل أن يتحصرم، يعني يريد أن يقفز، يعني لا يصل للسطح بالسلم، وإنما يريد أن يقفز قفزة حتى يكون على السطح دون أن يمر بالسلم. فهذا من الآفات التي ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها. وصلة يتصل به الأدب الذي يليه، وهو التنمر بالعلم. يقول: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. كيف؟ أنا أذكر لكم هذا بناء على ما كان الشيخ بكر رحمه الله يقصه عليه في هذا. يقول: يأتيني واحد، يعني يذكر أن هناك من يأتي بهذه الصفة، يقول: وقد قتل بعض المسائل بحثا، مسألتين ثلاث أربع خمس، قرأ فيها وأشبعها بحثا. فبحكم أن الشيخ اشتهر في وقته خاصة بمؤلفاته وبسيلان قلمه وبأسلوبه الرفيع، كان هناك بعض الناس الذين يحبون أن ينظروا إلى الشيخ بكر وأن يجلسوا معه وهكذا. فيأتي بعضهم قد أعد بعض هذه المسائل، فيأتي ويسلم ويعرفه بنفسه ويقول: أحسن الله إليك، ما رأيك في كذا وكذا؟ فالشيخ طبعا تلقى إليه مسألة قد تكون قراءته فيها قراءة معتادة، لم يقتلها بحثا كقتل هذا الذي قدم إليه. يعني الشيخ جرب هؤلاء، أنه إذا أجابه فإنه يقول: طيب الشيخ، لكن في هذه المسألة كذا وكذا. ويبدأ هنا يبدأ يتعالى على الشيخ، يعني أن اعرف أن عندي ما ليس عندك. فالشيخ عرف أن هؤلاء مرضى، فيقول لي أنا: إذا قال لي الواحد منهم كذا أقول: لا، أنت ما رأيك في المسألة الفلانية؟ يقول: ألقي عليه مسألة فيحوس فيها، يظهر جهله، يقول: فأكشفه. وبأنك الآن تلقي مسائل أنت بحثتها، لكن أنا ألقي عليك مسائل لم تبحثها أنت، فيظهر فيها جهلك وأنك لست إلا متعالما. وهذا قد أطال فيه الشيخ بكر رحمه الله في كتابه التعالم، وقد أشار إلى هذا. بعد هذا قال: تحبير الكاغد. الكاغد هو الرق الذي يكتب فيه. يقول في هذا يحذر من أن يؤلف المرء قبل استكمال الأدوات. يقول: انتبه، لا تكتب، لا تؤلف إلا وقد استكملت أدوات التأليف، وكنت أهلا للتأليف، ونضجت على أشياخك، ولا تتعجل في التأليف، لأنك قد تتعجل فتسجل به عارا وتبدي به شنارا. لكن ليس معنى كلامه، يعني هو يقول ليس معنى كلامي أنني أقول لك لا تشتغل بالتأليف، لا، الاشتغال بالتأليف النافع هذا مطلوب، لكن لمن قامت أهليته واستكمل أدواته. فمقصوده بهذا أن يحرص المرء على أن يتكون أولا علميا ولا يتعجل، وليحذر من سن الشباب التي تكون النفس فيها طلعة تتشوف إلى الرياء وإلى العجب وإلى مقارعة الأقران وإلى التعالي على الآخرين. هذه في الغالب إنها من أخلاق الشباب. إذا وفق الله العبد في سن الشباب للتواضع وهضم النفس والحرص على التلقي والطلب، فإنه بإذن الله يكون قد سار في الطريق الصحيح. طيب، الأدب الذي بعد هذا قال: موقفك من وهم من سبقك. هذا مهم جدا. لا شك أن السابقين ربما كانوا من أشياخك أو من الأئمة السابقين، فاحذر أن تستغل أوهام هؤلاء العلماء لتصعد على أكتافهم أو على أوهامهم. فإن ظفرت بوهم لعالم لا تفرح به للحط منه، لا، انتبه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، وليس بالضرورة أن يصاحب ذلك فرح، بل أن تصحح المسألة، اسعى في تصحيحها وتجنب ما يمكن أن يفهم منه أنك تحط من قدر ذلك العالم. والسبب أنه أو أنك لا تكاد تجد أحدا من أهل العلم إلا وله زلة وله أوهام، ومن ضربت شهرتهم الآفاق حفظا وإتقانا وحسن تأليف كالبخاري مثلا أثرت عن بعض الأوهام، لكن قيدت تقييدا يتناسب مع مكانة البخاري، ما ازدروه ولا تنقصوه، مثل ما نجده مثلا في كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، فهو يبين بعض الأوهام التي وقعت من البخاري. لذلك حينما يأتي من يريد أن يصعد على أوهام هؤلاء العلماء وكأنه يقول للناس: أنا الذي لا أخطئ وأنا البحر الذي لا تكدرون للدلاء، فهؤلاء الكبار هؤلاء قد أخطأوا وأنا قد نبهت على أخطائهم، فإذا أنا الذي لا أخطئ، هذا يكون قد قضى على نفسه بنفسه. إن كان صادقا فليؤلف، لكن لا على مؤلفات هؤلاء العلماء. اذهب وابتكر تأليفا ثم أعطنا لننظر فيه وسترى كيف يأتيك النقد. لكن من الناس من يريد أن يتصيد ويريد أن يصعد وفق نمط يرتضيه هو، ولكنه يقتل نفسه بنفسه، ومثل هذا لا يبارك له في علمه في الأعم الأغلب، والله المستعان. الأدب الذي بعد هذا يقول فيه الشيخ: دفع الشبهات. يعني أنت يا طالب العلم احرص على دفع الشبهات عن نفسك، أنت من خلال قراءاتك ربما وقفت على شبه، والشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تجعل قلبك كالسفنجة، لا تجعل قلبك كالإسفنج، تعرف أن الإسفنج كيف يمتص الماء بسرعة، لا، لا تجعل قلبك هكذا، ولكن اجعل قلبك قويا لا يتأثر بهذه الشبهات، واحرص على أن تدفعها عن نفسك، بل احرص على أن لا تقف عليها، سواء قراءة أو سماعا. نحن نجد الناس الآن في هذا الزمن وللأسف صاروا يرتسمون على هذه الشاشات، سواء شاشة التلفاز عبر هذه القنوات أو شاشات الجوالات أو شاشات الحاسوب وهلم جرا. ويقلبون في هذه المواقع ويقرؤون ويسمعون ويرون ويشاهدون. طيب متى ينتهي بنا الأمر؟ هذا لا طائل تحته، والعمر أقصر من أن يفنى في هذه الأمور. فكيف إذا كانت هذه الأمور فيها شبه، والشبه خطافة، قد تأتي شبهة وأنت تظن أنك أنت أنت وأنك الذي لا تتأثر، ولكن تأتي شبهة فتقع منك موقعا، فتكون قائدة إلى شبهات أخرى قد تكون سببا لعطبك. فاحذر أيها العبد، وانظر إلى من سلف كيف أنهم كانوا على طريق ثم أفضى بهم الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. ولا نتحرج من ذكر بعضهم، لأنهم قضوا نحبهم على هذه الخاتمة السيئة، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله تعالى أن لا يجعلنا من الشامتين، وأنه كما جعل هؤلاء عبرة لنا، أن نسأله تعالى أن لا يجعلنا عبرة لغيرنا. مثل هذا الملحد عبد الله القسيمي، كيف أنه كان على دراية وعلى علم، وألف بعض هذه الكتب التي ترد على الرافضة وتقرر أصول اعتقاد أهل السنة وتدفع بعض الشبهات، مثل كتابه في الكشف عن مشكلات الأحاديث النبوية وغيرها، وصل إلى هذا الحد، لكنه أكثر من القراءة في الكتب التي فيها الشبه. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما هي المسألة الآن فقط أنه صار مبتدعا، لا، المسألة أنه صار ملحدا، بل قمة في الإلحاد، نسأل الله العافية. ألف كتبا لا أريد أن أذكر أسماءها، اللسان يعجز عن ذكرها. كل هذا بسبب التساهل في مثل هذا المبدأ ومثل هذا الأدب. الأدب الذي يلي هذا تحذير الشيخ من اللحن، وتحذيره من اللحن يقتضي الحرص على لغة العرب، فإن طالب العلم لابد أن يحلي لسانه بالإعراب. اللحن عيب، اللحن منقصة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وكان بودي أن يكون الشيخ ذكر في هذا حديثا مخرج في الصحيح، في صحيح مسلم، هذا الحديث فيه أن محمد بأن القاسم ابو محمد ابن أبي بكر، القاسم ابو محمد ابن أبي بكر، وكانت أمه أم ولد، يعني أمه ليست عربية. كان جالسا مع أحد بني عمومته عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فلحن القاسم بن محمد، فلما لحن انتهرته عائشة، عائشة عمته أخت أبي، فقالت: هلا كنت مثل صاحبك هذا؟ صاحبه أمه عربية. قالت: لكني، تقول عائشة رضي الله عنها: لكني أعلم من أين أتيت، هذا أمه فلان وأنت أمك فلانة. تقصد عائشة رضي الله عنها أن أمه أدبته بالعربية وربته على العربية، وأما أمك فهي أعجمية، فأنت صرت لحانا. وهذا يدل على أن السلف كانوا يعيبون هذا. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها كيف حقرت ابن أخيها لما لحن. هنا غضب القاسم على عائشة، بل جاء في الرواية أنه حقد عليها. فحضر الأكل، جاء الأكل، فأراد أن يقوم، فمنعته عائشة، قالت: اجلس واطعم، يعني كل من هذا الأكل. فقال: أنا أريد أن أصلي. قالت: اجلس. قال: أريد أن أصلي. هكذا يعني قالت اجلس غدر، يعني أنك لا تريد الصلاة ولكن هذا من غدرك، يعني تريد أن من غضبك أن لا تطعم من طعامي. طبعا هي تقول هذا لأنها في منزلة أمة، هي طبعا أم المؤمنين، لكن بالإضافة إلى هذا فهي عمته، أخت أبيه، وهي مربيه له، هي تربيه الآن بهذا، فلماذا تغضب وأنا أربيك على معالي الأمور؟ فقالت له اجلس غدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهذا من المواقف التي تدل على أهمية العربية. طبعا في كلام آخر، يعني لو لا ضيق الوقت لأتينا عليه، لأني أريد أن نقرأ شيئا في الآخر. حذر أيضا الشيخ من الإجهاض الفكري، يقول احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. يا سلام، هذا بالحقيقة أدب رائع. لماذا؟ لأن من الناس من تعرض له فكرة فيبادر بالحديث عنها أو بالتأليف فيها قبل أن ينظر في جميع أبعادها، سواء الأبعاد العلمية أو ما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد، فيتورط ثم يركبه الشيطان بعد ذلك، وقد يتبين له خطأه لكن لا يريد أن يقال عنه إنه أخطأ أو إنه تراجع، لأنه يرى ذلك مقصة في حقه، فيكون هذا عاملا من عوامل الانحراف. طيب ما الضابط في هذا؟ الضابط انتبه، احذر أن تلج في فكرة قبل أن تنضجها. ومع ذلك فينبغي التحلي بالأداب الأخرى كإخلاص النية وأهل المجرة مما ذكر سابقا. الأدب الذي يليه قال الإسرائيليات الجديدة، يقصد الشيخ بالإسرائيليات الجديدة الغزو الفكري. هو يقول الإسرائيليات القديمة هذه تكلم عليها أهل العلم وكان لها خطر معروف، لكن الآن فيه إسرائيليات جديدة. ما هي؟ هي هذا الغزو الفكري الذي جاءنا من قبل هؤلاء الإسرائيليين أيضا. فكما أن الإسرائيليات تتنا من أخبار بني إسرائيل، فالغزو الفكري أيضا جاءنا من هؤلاء الذين هم المستشرقون، هم الذين بدأوا الغزو الفكري وصار ما صار مما نجده في الساحة مما لا يخفى علينا. والوقت ضيق وإلا لأطلت فيه. الأدب 64 قال احذر الجدل البيزنطي، وهو الجدل العقيم أو الضئيل. يقول كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى أداهمهم. هذا يدل فعلا على الحمق. ومما قيل في هذا الجدل البيزنطي أنهم كانوا يعني يتناقشون كثيرا، أيهم الأول، الدجاجة أو البيضة؟ فالدجاجة هي التي تأتي بالبيضة، لكن الدجاجة تخرج من البيضة. طيب أيهم أول، هذه أو هذه؟ يلا متى يوصل إلى حل في هذه المسألة؟ فهذا الذي يحذر من الشيخ رحمه الله في كلامه هذا. هؤلاء يعني الذين يسلكون هذا المسلك في الحقيقة أنهم يمكن أن تذهب أعمارهم، بل يورث هذا بعض الضغائن. واسمحوا لي للتشبيه بشيء وقع بين عالمين جليلين، تناقشا في مسألة معينة، وهي هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معصومات من الوقوع في الفاحشة أو لسنا معصومات؟ فأحدهما قال هن معصومات لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم مصان، فهن معصومات من الوقوع في الفاحشة. قال العالم الآخر أنت مبتدع بكلامك هذا، لأنك لا دليل عندك على أنهن معصومات، وإن كان هذا لم يقع منهن لكن لا تدعي لهن العصمة إلا بدليل. فنشأت خصومه وردود كله بناء على هذا. لكن انظروا، يعني ما من عالم إلا وتكون له هفوة. انظروا إلى هذه الهفوة التي أوغرت صدر هذين العالمين حتى ماتا وهما متهاجران رحمة الله تعالى عليهما. لكن أنا لا أقصد حاشا أن يتنقص أهل العلم، ولكن أقصد كيف أن الشيطان قد يأتي بني آدم من بعض الأبواب التي يتحمسون لها. فمما لا شك فيه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد توفينا، هذا لا إشكال فيه، وأنهن قد توفينا ولم تقع منهن فاحشة. طيب إذن ما فائدة هذا الجدل؟ هذا من الجدل البيزنطي. سواء قلنا إنهن معصومات أو لسنا معصومات، خلاص هذا ليس محل الإشكال. أنت قلت إنهن معصومات أو أنت قلت إنهن لسنا معصومات، هذا لا يترتب عليه شيء من العمل ولا فائدة من النقاش فيه. وعلى هذا نقيس، لأني وجدت أن بعض طلبة العلم يأتون ويطرحون بعض المسائل، لكني في الحقيقة أنبههم وأقول طيب ما فائدة هذه المسألة؟ لماذا أنت تشغلنا بها؟ كم سنأخذ من الوقت في مناقشتها؟ ثم ما هي الثمرة التي سنخرج بها بعد ذلك؟ يا إخوة احرصوا على أن تطرحوا المسائل التي يترتب عليها شيء من الفوائد. إذا ناقشناها، إذا أضعنا الأوقات فيها، كان في ذلك فائدة. أما أن نناقش مسائل لا فائدة فيها، فهذا من تضييع العمر. الفائدة التي قبل الأخير، تنبيه الشيخ على لا طائفة ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. وهذا المبحث كان بيودي في الحقيقة أن نقرأ فيه، ولكن يعني أخشى من التطويل الذي يذهب علينا. لكن الشيخ ألف في هذا رسالة وهي حكم الانتماء، يعني يمكن أن تراجع. ولا شك أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كتب هذه الرسالة وهو متأثر مما آلت إليه أحوال طلبة العلم من الفرقة والتنازع والاختلاف، وكلهم أصحاب دعوة واحدة، وكلهم من بلد واحد، بل أحيانا يكونوا من بيت واحد وعلى مذهب واحد، ومع ذلك يكون بينهم هذا الافتراق الذي يدمى له القلب. فهذا إن شاء الله تعالى نقرأه، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على أن نجعل ولاءنا معقودا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل لأسباب الفرقة بيننا سبيل. السبب الأخير وهو ليس طويل لكن بودي أن نقرأه، قال: نواقض هذه الحلية يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات. إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وأدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت، وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. الشيخ يشير إلى هذه الآفات الموجودة في الساحة والتي لا تخفانا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على تفاديها وتلافيها. ومثل ما قال الشيخ في ختام هذه الرسالة: سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هذا خاتمة هذه الرسالة، و إن كان هناك ثمة أسئلة يمكن أن يجاب عليها قبل أن نختم.
حفظكم الله ونفع الله بكم شيخنا الكريم.
وإياك إن شاء الله.
هنا شيخنا السائل يسأل يقول: ما معنى الصلف؟
الصلف قوة الشخصية مع شيء من البجاحة، مع رفع الصوت حينما يقولون فلان فيه صلف، يعني ليس عنده تواضع، ليس عنده لين جانب، ليس فيه الحرص على أن يكون يخفض الجناح للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين، يعني رفيقا رحيما ودودا بالمؤمنين، هذا ليس عنده، هذا الصلف. نعم.
نفع الله بكم. سائل يسأل: هل دراسة العربية تعد من أبجديات الدراسة التي لابد أن تقدم في طلب العلم؟
أقول نعم، على الأقل تكون مثل الملح للطعام، يعني يقوم بها المرء لسانه ويعرف بها استقامة الكلام. يعني على سبيل المثال، وأنا لا أذكر هذا المثال إلا وهو واقع من بعض طلبة العلم، فجاء الكلام على حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ما مشاي هذا، وذكرت يعني ضعف الحديث ودار نقاش حول هذا، فقال: هذا يعني كيف، يعني ليس على الله حق لعباده، وليس ثمة توسل إلا بالأمور التي وردت بها الشريعة. المهم أنه قال: طيب، ربنا جل وعلا يقول في بداية سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. انظروا كيف أن العربية تؤثر حتى على الفهم، على فهم النص. فقلت له: هداك الله، أعرب. طيب، الأرحام هي والأرحام ولا والأرحام؟ اقرأ الآية، وهذه القراءة ستبين لك المعنى. فهو فهم الآية على أساس أنها والأرحام، يعني تساءلون به وتتساءلون بالأرحام أيضا، فهم هذا الفهم، وهو فهم خاطئ. ومعنى الآية: اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هذا معنى الآية، فهي منصوبة على واتقوا، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فالعربية يا أحبتي في الله مهمة لفهم الكلام ومدلولات الألفاظ، ويعاب في الحقيقة على طالب العلم أن يتحدث وهو يرفع المنصوب وينصب المكسور والعكس، وهل مجرى. نعم.
نفع الله بكم. سائل يسأل: هل تحميل الكتب الإلكترونية يتنافى مع حقوق التأليف والنشر؟
الآن السؤال هذا أنا لا أعد له محلا من الإعراب. الآن الكتب موجودة ومتاحة، يعني ما مثلك إلا مثل من يكون الأمر بين يديه ويقول: لا، لا أريد أن أستفيد منه، خلاص، يعني اتسع الخرق على الراق. هذا السؤال لا نملك الإجابة الفعلية عليه. نعم.
نفع الله بكم. ما موقف طالب العلم عند سماعه الكلام والطعن في عالم من العلماء والانتقاص منه بسبب فتوى أو رأي رآه أو تأويل على غير وجهه؟
أعد السؤال.
ما موقف طالب العلم عند سماعه كلاما في عالم من العلماء أو إمام من الأئمة وانتقاصه بسبب قول أو رأي له؟
إذا كان هذا العالم من العلماء المعتبرين الذين ليس على الأمة خطر منهم، ومعروف بأنه ناصر للسنة، ولكن أخطأ كما يخطئ غيره، أو وقع منه وهم أو زلة، فإن الخطأ يصحح، ولكن لا يتنقص ولا يتعرض لشخصه، وإنما يدعى له بالمغفرة، وإذا أمكن الاعتذار عنه فهذا هو واجب تجاه الأئمة. نعم.
نفع الله بكم. سائل يسأل يقول: حاولت حفظ المتون والمنظومات لكن لم أستطع، فهل يعد التقصير في حفظها مؤثرا في طلب العلم؟
لا يلزم، فإن حفظ المتون والمنظومات قد لا يستطيعه كل أحد، ولكن حفظ الأصول هذا هو المهم. فمن الأصول حفظ القرآن، حفظ الأحاديث وبالذات أحاديث الأحكام وهكذا، فهذه هي التي تعين طالب العلم على المضي في سبيل الطلب. بالنسبة للمتون بإمكانه أن يفهمها فهما، وليس بالضرورة أن يحفظها حفظا، وكذلك المنظومات. نعم.
نفع الله بكم. هنا أسئلة شيخنا حفظكم الله عن علاقتكم بالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. سؤال يقول: هل ترون هذا الكتاب عن الشيخ بكر رحمه الله؟ وهل لكم إجازة فيه أو تجزوننا فيه؟ وآخر يقول: هل من موقف أثر فيكم في علاقتكم مع الشيخ بكر رحمه الله؟
الكتاب أنا لا أرى في الحقيقة الإجازة بالكتب التي ليس فيها أسانيد، يعني هذا تحصيل حاصل، يعني سواء أخذنا هذا الكتاب بالإجازة أو لا، وأنا لا أذكر أن الشيخ أجاز أحدا بهذا الكتاب، ما أذكر أنه أجاز أحدا، هذا في ذاكرتي طبعا، ولا أرى، يعني أنا يعني حينما يطلب مني بعض طلبة العلم إجازتهم ببعض كتبي، أقول يا أخي ما هذه الكتب لا تجاز، يعني ما كتب الكتاب وطبع وهو موجود على النت وكذا إلا للانتفاع به وقراءته، هذا يكفي. يعني هل يعني حينما لا أجيزك أنت ستمتنع من قراءة الكتاب كأني أقول لك لا تقرأ في كتابي؟ هذا ليس بصحيح، أنا ما ألفت هذا الكتاب إلا ليقرأ، هذا في حد ذاته إجازة. لكن الإجازات إنما يحتاج إليها في جانب الرواية، خاصة في الزمن القديم. الإجازات الآن في هذا الزمن الحديث وإن كانت موجودة وأنا عندي منها، ما لا أقول إنه ليس عندي منها شيء، لكن ليست قيمتها كقيمتها في السابق. أما بالنسبة للكلام على الشيخ بكر رحمه الله وحياته وهلم جرى، فالكلام الحقيقة يطول ولا مجال لذكره الآن، يعني هذا يحتاج يمكن محاضرة أو يعني لقاء تحدث فيه مثلا عن الشيخ بكر رحمه الله. نعم.
نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم ونفعنا الله بعلومكم. باسم إدارة نادي النخبة وباسم إخواننا جميعا الحضور، نشكر لكم هذا الدرس المبارك ونسأل الله أن ينفعنا بعلومكم.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم جميعا، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكر إخواننا الكرام بالدورة القادمة، الدورة الثانية من دورات برنامج تمكين، وهي مادة تقريب نزهة النظر للشيخ الدكتور عبد العزيز الشايع حفظه الله. ونذكركم أيضا بالاستعداد للامتحان، وهو يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل، فمن أراد شهادة اجتياز لهذه الدورة فلا بد أن يحضر الامتحان. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.